الحمد لله الواحد الأحد الذي خلق كل شيء فعدله فأكرمنا وخلقنا مسلمين موحدين. فاللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا. ثم الصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بكم ضيوفنا الكرام في لقاء يتجدد في مهرجانات بشائر الرحمة تحت عنوان رمضان إرادة، الذي تنظمه مؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف بالتعاون مع مؤسسة إسبير. أما الآن قبل أن يبدأ الدكتور في محاضرته، أود أن أرحب بممثل مؤسسة راف في تحدي العطاء إبراهيم ياسر ليشرح لنا ولكم الفكرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أعرف بنفسي في البداية، أخوكم إبراهيم ياسر سفير مؤسسة راف في تحدي العطاء. فكرة التحدي، خليني أعطيكم نبذة بسيطة عن فكرة التحدي. فكرة التحدي أن نخلي الناس تشاركنا الأجر من خلال التصويت لأحد المؤسسات الخيرية. إيش رأيكم نساهم مع بعض في كفالة اليتيم بدون ما ندفع أي شيء؟ يعني نكفى اليتيم نساهم في كفالته بدون ما ندفع شيء. فودافون قطر بتدفع عن كل صوت يتم تصويته 20 ريال يذهب لكفالة الأيتام. المشروع اللي اخترته اصنع أمل. اصنع أمل يهدف إلى كفالة الأيتام لمدة سنة كاملة، من خلال تعليمهم، من خلال المأوى، ومن خلال الغذاء. ونكتفي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم كهذا في الجنة، وأشرب السبابة والوصلة. اللي حاب يشاركنا الأجر أتمنى يجهز جواله يا شباب ويدخل على الموقع اللي طالع عندنا على الشاشة. هذا الموقع سهل. وين مو بحابين يشاركون الأجر يا شباب؟ الله يجزاكم خير. اللي حاب يشاركنا الأجر يدخل على الموقع o50.co/r ويختار من خلاله مؤسسة راف ويحط تصويت. من خلال الدخول على هالموقع، فودافون قطر بتتبرع لمؤسسة راف ب20 ريال لكفالة الأيتام. جزاكم الله خير واتمنى تشاركونا الأجر. شكرا لكم.
جزاك الله خير يا إبراهيم، إن شاء الله كلنا نشارك ونكسب الأجر إن شاء الله. يقول ابن القيم: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. وقبل أن يبدأ الدكتور، تود مؤسسة راف للخدمات الإنسانية أن تكرمه على جهوده في المساهمة في إنجاح مهرجانات بشائر الرحمة. أما الآن نترككم مع الدكتور عمر عبد الكافي في محاضرته، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أبنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأدعو الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان في هذه الليلة العظيمة من هذا الشهر الكريم أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن ينعم أهل الأرض بالسلم والسلام والأمن والأمان. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، جميل أن يكون أو أن تكون فعاليات هذا العام ترفع المؤسسة شعار الإرادة، والإرادة هي حجر الزاوية لفعل الخير ولعمل الخير ولنفع الغير. والعجيب أن المتدبر في كلام الله عز وجل يجد أن مسألة الإرادة واضحة المعالم في كتاب الله عز وجل. وإن كنت أريد أن أنظر إليها من زاوية، هي حجر الزاوية، زاوية الخلق أو التزكية أو الأخلاق. العجيب أن الخليل عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت وولده إسماعيل دعا رب العباد عز وجل، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا بالخليل يفاجئنا أن عمد الحضارة أربعة أمور، ومهمة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي دعا له جده الخليل وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات، تلاوة آيات كتاب الله. والتلاوة ليست على المعنى الذي قر في آذان وفي أذهان كثير منا. التلاوة شيء والقراءة شيء آخر. أنا أقرأ القرآن أتفاعل مع حروفه ويعني أتم حروفه، أؤمن بمحكمه وأتفاعل معه وأنفذه أمرا ونهيا، أؤمن بمتشابهه كما أراد الله عز وجل سبحانه وتعالى. القراءة وفق أحكام التلاوة، هكذا هي قراءة القرآن. أما تلاوة القرآن أمر آخر. يتلو عليهم آياتك، تلا يعني تبع، فوصل الفارس الأول فلان وتلاه فلان. يعني ايه تلاه فلان؟ تبعه. فأنت تتلو القرآن أي تتبع الآيات أمرا ونهيا. فاتباع كتاب أو آيات كتاب الله هذا هو المعنى الحقيقي والأساسي للتلاوة. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، التعليم بعد الاتباع، واتقوا الله ويعلمكم الله، والحكمة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم، هذا الجانب الرابع والمهمة الرابعة التي ارتآها الخليل لحفيده صلى الله عليه وسلم، أن مهمته تلاوة كتاب الله على الأمة، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، ثم التزكية اللي هو نسميه في عرفنا الاجتماعي في العصر الحديث الجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي. الله عز وجل أجاب دعوة الخليل، ولكن أعاد ترتيب المهام وفق إرادته هو لا وفق ما رتب الخليل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياتنا، ثم قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جانب الخلقي الذي أراده الله كان في ترتيبه الرابع في المهمة أم الثاني في المهمة؟ الثاني في المهمة. خلاص، يبقى إذن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فجعل الله عز وجل الخلق قبل التعليم. كانوا يضحكوا علينا زمان او الى الان يقول لك وزارة التربية والتعليم، خلي بالك وزارة التربية والتعليم، يعني التربية قبل التعليم. طب لو تعليم من غير تربية، تعليم من غير خلق، ماذا تكون النتيجة؟ طيارة من غير طيار تدق القرى، هيروشيما، ناجازاكي، سبحان الله. هذه يعني هذا تعليم دون تزكية، ولا بد للتزكية من وجودها قبل أن يتعلم الإنسان. طيب العبادات كلها في القرآن لا يشغل حيزها اللي هو جانب ايه؟ الجانب الشعائري. احنا عندنا شعائر وشرائع. الشعائر كما نقول مكانها المسجد، نصلي، نتكلم عن الزكاة، عن احكام الصيام، عن احكام الحج، عن الحجاب، عن فضل مجالس العلم، هذه شعائر. أما الشرائع فهي التي تعم العالم كله، أولها الخلق. فلما تعدد آيات العبادات في القرآن تجد أنها من 110 ل 130 آية. طب آيات الخلق، آيات الخلق في القرآن 1504 آية. فإذا كان فينا من يحسب الآن، القرآن 6236 آية، لما تقسمهم على أربعة فبالتقريب تصير آيات الخلق ربع كتاب الله. 1504 آية تبدأ بأن تلقى أخاك بوجه طلق مبتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أول خطوة من خطوات الأخلاق. طب أن تلقى أخاك بوجه مبتسم، هل هذا ينطبق على الزوجة وعلى الأولاد وعلى من يعملون في بيوتنا؟ نعم. هل هذا ينطبق على من وجدته في المصعد في المؤسسة ونحن صاعدين أو هابطين فدخلت لقيت ناس؟ لا ألقي السلام مقطبا، وإنما ألقي السلام مبتسما. فما رؤية وما نظر الصحابة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدوه مبتسما عليه الصلاة والسلام. الابتسامة هي المفتاح السحري للقلوب. ولذلك أصعب الوجوه الذي لا ينم لك عن طبيعة شعوره ولا تستطيع بلغة الجسد أن تقرأ وجهه، تكلمه عن آيات الرحمة من على المنبر تجده زي ما بتكلمه عن آيات العذاب، تكلمه عن الجنة زي ما تكلموا عن النار، هو متجهد، هو إما مش من هنا أو سرحان أو هذه طبيعته. لكن اللي يعطيك لغة وجه في تبسمه وفي تقطيب جبينه عندما يغضب، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يغضب حتى يعرف هذا الغضب بأن ينفر منه العرق الهاشمي. ليه؟ لأن المسلم عبارة عن عجينة طيبة تتقولب، ليس قالبا جامدا وإنما هو عجينة طرية تتقولب مع الأحداث. فالمؤمن كالخامة، خامة الزرع زي النبات بتاع القمح أو الشعير، إذا جاءت الريح عاصفة تميل قليلا، فإذا مرت الريح عادت مرة أخرى. أما المنافق فهو كالأرزة، يعني زي إيه؟ زي الشجرة الصلبة، إذا جاءتها الريح العاصفة كسرتها، لأنه له ليس له إلا وجه واحد هو قساوة القلب وقساوة الأعضاء. ولذلك قال الشاعر: أمر بالحجر القاسي فألثمه، لأن قلبك قاس يشبه الحجر. لما يمر على الحجر القاسي يعمل إيه؟ يقبله. ليه؟ لأنه يشبه قلب حبيبه. يا ستار يا رب، تخيل القلب هذا لا ليونة فيه، لا إحساس فيه، لا شعور فيه، سبحان الله العظيم. ولذلك المؤمن عبارة عن كتلة من العواطف، تترقرق عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدموع عندما سبحان الله وجد أحد أحفاده ينازع، قال إنها رحمة وضعها الله في قلب من يحب. فإذا الرحمة توضع في قلب من يحبه الله، والقساوة والغلظة والشدة تنزع من إنسان لا يحبه رب العباد عز وجل. فتبدأ منظومة الأخلاق أو بستان الأخلاق إذا أردت أن تسميه، أو سياج الأخلاق إذا أردت أن تسميه، بإرادة العبد ألا ينسى فريضة غائبة. إيه الفريضة الغائبة؟ في فرائض معروفة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، هذه فريضة معروفة. في فريضة تغيب عنا، إدخال السرور على المسلم. يدخل الرجل فيدخل السرور على زوجته، على أولاده، يتمنى الأولاد والزوجة عودته سريعا. أما أن يتمنى الأولاد والزوجة أن يذهب في دورة علمية ولا وظيفية 3-4 شهور فيكونوا فرحانين والحمد لله نشم نفسنا شوي الحمد لله رب العالمين، هتيجي ميت يا أبويا إن شاء الله الشهر الجاي، ما تخليك للشهر اللي بعده، لا إله إلا الله، يبقى دليل على محبة. خلي بالك، لماذا؟ لأن قساوة قلب هذا الإنسان. سبحان الله، جاء رجل ليتولى ولاية عند عمر، فسيدنا عمر حب يعمل له ايه؟ اختبار، زي اولادنا بتوع المدارس الاجنبيه يقول لك انترفيو، خلاص انترفيو انترفيو. عمل له سيدنا عمر ايه الاختبار بتاع سيدنا عمر؟ قال لخادمه اذا جاء هذا في الغد فادخله عليه. الرجل وصل فادخله الخادم على عمر. عمر عنده اولاده الصغار واحفاده، عمر على 4 ايديه ورجليه، والاولاد يمططوا ايه ظهر عمر ويدور بهم في البيت، يلف بهم في البيت. زمان لا كان فيه لا بلاي ستيشن ولا ملي ستيشن ولا حلالي ستيشن، ما فيه. سبحان الله، الان كل شيء سبحان الله، الناس جالها هشاشة عظام ومش عارف النقرس من ايه، من بتاع الحكومة ده الريموت كنترول، نايم في السرير يقلب في 20 قناة 100 قناة سبحان الله، ويشغل، واحتمال بعد كده ان شاء الله يعمل بالزر كده يجيله الاكل ايه جاهز. سبحان الله، لا اله الا الله. هذا التكاثر العجيب الذي يحدث يصيب، فعمر الله يرضى عليه بيشتغل ملاهي لاولاده. وقف الرجل يعني فوجئ، عمر درة عمر اهيب من سيف الحجاج، ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر، ده الله يرضى عنه. عثمان ابن ابي طلحة قبل الاسلام كان معاه مفتاح الكعبة من بني شيبة، وبعدين كان يفتحوا الكعبة كل يوم 2 وخميس يدخل فيه عظماء القوم من قريش، يدخلوا إلى الكعبة 2 وخميس. فبعد البعثة المحمدية جاء الرسول يريد أن يدخل فمنعه عثمان، وضع يده على إيه؟ على عضادة الباب. قال يا عثمان، قال لن تدخل يا محمد. قال يا عثمان ربما يأذن الله بهذا الخير أن ينتشر ويصير مفتاح الكعبة هذا بيدي، أدخل من أشاء وأمنع من أشاء. قال عثمان بغطرسة، إذا بطن الأرض خير من ظهرها. يعني إيه؟ الموت ايه؟ الموت احسن من هذا الوضع، يعني ان انت تصير في يدك مفتاح الكعبة. المهم بإيجاز لا أطيل عليه، فتحت مكة ودخل الرسول فاتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبعدين عثمان بسرعة ذهب إلى أمه قال خبئي هذا المفتاح في مكان لا يصل إليه أحد، ده محمد جه من المدينة ومعه جيش من 10,000 واكيد هيطلب مننا الايه المفتاح. خبأته في تكة سراويلها، يعني في الملابس الايه الداخلية. بعد ان استتب الامر وحطمت الاصنام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر يا بلال، قال نعم يا رسول الله، اذهبا الى ام عثمان فأتنا بمفتاح الكعبة. أبو بكر ده مثل الأخلاق، وبلال رجل متواضع. يا أم عثمان أعطينا المفتاح. قالت والله لو مد أحدكما يده لقطعتها. يا خبر. فعاد أبو بكر وبلال كما ذهب، فقص القصة على رسول الله. قال عمر أذهب أنا رسول الله؟ قال اذهب يا عمر. ذهب. تقول كتب السير قبل أن يعبر الطريق أو الشارع إلى بيت أم عثمان، يعني في الجهة المقابل، وكان ذا صوت جهوري، يا أم عثمان. قالت هاك المفتاح يا عمر. يا عم احنا نفس سبحان الله، حد يمشي قدام الليل وقدام القطر؟ انا ما في حد، القطار ما حد يقف امامه. انا هاك المفتاح. لكل ايه زمان رجال، ولكل موقف زمان مقال. كل موقف له ايه، له سبحان الله العظيم. فاللي اريد ان اقول ان مسألة الابتسامة تلك، جاء رجل اعرابي جلف في يوم كان المشركين غرروا بالصحابة واخذوا 9 تحت دعوة ان يعلموهم القرآن والاسلام، وقتلوهم عند بئر ايه الرجيم، معروف هذه القصة. كان الرسول في شدة الحزن على اصحابه، 9 قتلوا غدرا. فجاء الاعرابي قال اريد ان ادخل الى رسول الله. قال يا اعرابي لا داعي، اريد ان القى رسول الله. صمم يا اعرابي. قال والذي بعثه بالحق نبيا لن ادعه حتى يبتسم. كيف يبتسم؟ فدخل الرجل قال يا رسول الله سمعتك تقول ان من علامات الساعة ظهور المسيح الدجال، ولا طعام ولا شراب، ولا ارض تنبت زرعا، ولا سماء تمطر مطرا، وليس الا طعام بين يدي المسيح. أأدعي يومها يا رسول الله اني قد امنت به واضرب يدي في ثريده حتى اشبع ثم اعود فأكفر به مرة أخرى؟ فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال بل يغنيك الله من فضله يومئذ يا عبد الله. قال كيف؟ قال إن المؤمنين يومئذ يلهمهم الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتقديس كما يلهمون النفس، كما تلهم الملائكة بذكر الله عز وجل. فالأعرابي لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن إيه؟ إلا أن ابتسم. سبحان الله. فالإنسان بسام المحيا ونضاح المحيا، والذي يقتنع أن أسنانه ليست عورة، يبقى بفضل الله عز وجل. هذه أول إرادة من إرادات الخلق. إيه الإرادة الثانية؟ الإنسان يجب أن يعلم، وأنتم أهل علم وأهل فضل، الأخلاق في القرآن وفي الإسلام، خلي بالكم من هذا، من هذه المقولة، فرائض لا فضائل. الخلق في الإسلام مش فضيلة، لا، الخلق في الإسلام فريضة. يعني الخلق في الإسلام فريضة لا فضيلة. مش أنا أتفضل عليك أن أبتسم، مش أنا أتفضل عليك أن أعاملك معاملة طيبة، لا، مش أنا أتفضل. الناس لا إله إلا الله تبحث، بعض الناس يعني يبحثون عن عيوب الناس بالميكروسكوب. الرجل الإمام المسكين سبحان الله يعني كادت أن تتهزه السيارة فتأخر عن الصلاة، نقلوا على المستشفى، فوجد واحد حافظ وجد موجود في الصلاة في المسجد، قم يا فلان صلي بنا. قال لا أنا مش متعود. قال أنت يا رجل أنت من الحفظة؟ فوقف ليصلي به. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين. العدد كبير زي حضراتكم كده، اول ما سمع امين اصابته رعشة. يا خبر، كل دول يصلون خلفي. فقال ما فيش داعي تدخل في صور ايه طويلة، خليك في ايه قصار الصور. فبدأ بالاخلاص، بدأ الاخلاص والفلق جميل. قل هو الله احد الله الصمد. ومن ارتباكه نسى، نسى. كل المسلمين حافظين الايه الاخلاص، وكلهم علماء في الوقت ده. لم يلد ولم يولد، مثلا يقول لم يلد ولم يولد، لم يلد 20 لم يلد ولم يولد. الركعة الثانية ربنا سطرها وقرأ الايه الفلق وخلق. جه في صلاة العشاء قال صلي بنا يا فلان الشيخ مجاش، قال حاضر، قال انا اعوض ايه اعلمهم الادب، خد بالك. فبعد الفاتحة بدأ بالاعراف، خد بالك انت محدش حفظ الاعراف، 10 آيات 15 آية وعمل روحه ايه نسي. يا حد يرد عليه، حد يفتح عليه، ابدا. ركع وقام جاب الركعة الثانية وخلص الصلاة، وبعدين التفت لهم، ها لم يلد ولم يولد، ها لم يلد ولم يولد، اسمع انتوا الحين في سبحان الله احنا متسرعين في النقد، ليس هذا من اخلاق، وان كانت طرفة لكن احنا عندنا التسرع في الهجوم على الاخر. يا اخي تريث، تريث ربما انت تلوم وهذا له عذر، انت تلوم وهذا له ايه، له شيء يجعله هكذا. احمد الله الذي عافاك مما ابتلى به كثيرا من خلق. فالاخلاق في الاسلام فريضة لا فريضة لا فضيلة. كيف يعني؟ بالله عليك اذا دخلت البيت واحضرت الزوجة طعام الافطار، الا تسمع منك من باب الخلق، من باب ارادة التغيير، من باب فتح صفحة جديدة مع المذكور أعلاه أو المذكورة أعلاه، سبحان الله جزاك الله خيرا يا أم فلان، لك ليه يا شيخ هي عملت شيء غريب؟ يا أخي الله يرضى عليك، اشكروا من أجر الله نعمة على ده. يقول نعمة إيه؟ أنا الفلوس فلوسي والمال مالي وأنا اللي اشتريت من السوق، هي مجرد طبخت. إيه يعني قاعدة من صلاة الظهر لصلاة المغرب تطبخ يعني؟ إيه المشكلة؟ وبعد ما نفطر ونروح نصلي العشاء انا والاولاد، هي تجلس عشان تزيل اثار العدوان لغايه الساعه 12 بالليل. سبحان الله، إيه؟ يعني انت معتبر ان هذا كله ليس عملا؟ هل من الاخلاق الا اشكر هذه المسكينه؟ سبحان الله العظيم. الكارثه الكبرى اننا في طرائق او في منظومه اراده اخلاقنا التي نريد ان نغيرها لا نريد ان نفهم كيف تفكر زوجاتنا، ولا تريد الزوجات كيف يفكر الأزواج. كيف يعني؟ الله يرضى عليك يا ولدي، المرأة والرجل في عقل كل منهما غرفا عدة، عامل زي البيت في كذا غرفة. الرجل عندما يتكلم أو يفكر أو يعبر أو يؤول أو ينصت يفتح غرفة واحدة، هذه طبيعته، لا تشتت مجاله بأمرين ثلاثة. المرأة بفضل الله عليها تفتح جميع الغرف، ففي الوقت الذي تطبخ فيه تكلم أمها في الهاتف وتشكو من زوجها ومن أهل زوجها، وتذاكر للولد الايه الواجبات المدرسية، وتشاهد المسلسل على التلفزيون، وتفتح وترتب الثلاجة والبراد اللي سبحان الله، وترتب امورا اخرى، وربما تكوي ثوبك، كل ده في 5 دقائق. سبحان من اعطاها هذا. الكارثة الكبرى انها لما تيجي انت تريد ان تفتح موضوعا معها انت محدد الهدف، هذه طبيعتك، لست متعدد الغرفات. لو فهم اولادنا من الازواج ان المرأة سبحان الله متعددة الايه الغرف وتفتح كل ابواب الغرفات في وقت واحد لاستراحة الجميع. لكن الكارثة يقول يعني هي لا تفهم، هي كل يوم تحكي نفس القضية، هي تقول نفس المشكلة. لا، هي لا تقول نفس المشكلة، انت الذي لم تفهم هذا. ولذلك الاشياء التي عندها لو انت فهمتها من باب ارادة الخلق في التغيير او ارادة التغيير في الخلق لاسترحت وارحت. كيف؟ المسلم الصادق يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيه واحد فارسي مجوسي يسكن بجوار الرسول، جار الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل نوع من الحساء الشربة، يعني نوع جيد جدا، وتفوح رائحة الحساء فتصل رائحته إلى بيت رسول الله. فجاء في مرة يدعو الرسول لكي يأكل عنده من الحساء الذي يطبخه قبل نزول آية الحجاب لأمهات المؤمنين. فقال تعالى محمد كل عندي. كانت أمنا عائشة تجلس بجوار رسول الله. قال وهذه يعني وهذه معي يعني في الوليمة؟ قال لا أنت وحدك. قال لا. فعاد الرجل ثم عاد مرة أخرى تعالى محمد لتأكل عندي. قال وهذه؟ قال لا. ثالث مرة لجد تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وهذه؟ تقول عائشة فكنت أركض قبل رسول الله. سبحان الله. هل عاب عليها الرسول؟ قال عيب عليك قدام الراجل. اتق الله يا حرمة. يا مؤمن من إرادة التغيير أننا كعادة وتقاليد صار عندنا صوت المرأة عورة وما هو بعورة إلا إذا خضعت بالقول، وصار سبحان الله العظيم اسمها عورة. ما حدش ينطق اسمه زوجته مرة واحدة كده، لا يقولك عيب الجماعة أم العيال الأهل. نهيك أنه ناسي اسمها، من الذي دعب اللي ناسي الاسم ده قصة تانية، ناسي الاسم ده قصة أخرى. لكن هو لا يريد أن يا أخي بالله عليك، هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الصحابة إليه وقطع اعتكافه لما جاءته صفية، هل قال للصحابة الجماعة الأهل؟ لا، قال صفية، وفي رواية صفية بنت حيي، يعني ذكر اسمها واسم أبيها إكراما لها. فيما جاءته صفية؟ أمنا عائشة قعدت تسخن في أمنا حفصة على صفية، فحفصة كانت يعني إيه فيها شيء من أبيها عمر، فقالت لصفية يا بنت اليهودية، بكت صفية وذهبت للرسول في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، وعلم أنها بالباب فخرج من المسجد وقطع اعتكافه ووجدها تبكي، فمسحت دموع عن عينيها. انت بالله عليك متزوج من 20 سنة، انا مش هكمل. ما انت سبب الدموع، الدموع دي جات من الهوى، جات من السماء، مطر نزل على وجههم حسن في البيت، انت السبب. المهم مالك يا صفية؟ قالت يا رسول الله حفصة تقول لي يا بنت اليهودية. قال يا صفية إن قالت لك مرة أخرى هذه الكلمة فقولي لها إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد فأتني بثلاثة مثلهم. إرادة الخلق، إرادة إيه؟ الخلق، أنك تبدأ صفحة جديدة، ومن لم يبدأ صفحة جديدة في بيته لا يستطيع أن يتخلق مع الناس. لسه كنا في قبل المغرب في لقاء تلفزيوني يقول أن الناس خارج البيت يتعاملون معاملة طيبة، داخل البيت لا يتعاملون، لأن خارج البيت دنيا وداخل البيت آخرة، والآخرة للأسف مقدمة عند البعض عن الدنيا. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا أحسن الأخلاق، لا يرزق أحسنها إلا هو. طيب، إرادة التغيير في الخلق. الزوجة سوف تسألك عندما تعود للبيت يا أبو عبد الله حضرت للشيخ عمر اليوم؟ قل نعم. وما فيما حدثكم؟ قال والله قال من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح. تقول بس هو قال لنا المحاضرة دي قبل كده. قال بس هو الشيخ عمر متخصص في هذا الحديث، ده واقف فيه دكتوراه، لا إله إلا الله. أنا قلت هذا الحديث اليوم؟ أنا قلت، لكن هو عايز. المهم سبحان الله العظيم، طب أنا عايز أنظر إلى الحديث، هو حديث صحيح، أنظر الحديث من صورة أخرى. طب من بات وزوجته غضبانة عليه تبيت الملائكة تصلي عليه وتسلم؟ طب هو نكد عليها وعلى اللي خلفوها وباتت غاضبة، هل الملائكة تصلي عليه؟ يا أخوانا سبحان الله، والله قال ربنا سبحان الله لفظ المعصية مع أن أمنا حواء عصت كما عصى أبونا آدم، لكن هي أكلت من الشجرة كما أكل من الشجرة، لكن لما رب العباد تكلم عن المعصية ماذا قال؟ وعصت حواء ربها، ماذا قال رب العباد؟ وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. فمع أن حواء أكلت، لكن من باب تعليم الخلق في القرآن أن ستر معصية حواء، ولذلك ذكرت حواء باللفظ الأنثى يعني والمرأة ذكرا سلبيا 11 مرة في القرآن، وذكرت بالإيجابية 70 مرة في الإحصاءات القرآنية. المرأة ذكرت بالسلب سبحانه ولا متخذات أخدان، السارقة، الزانية، سبحان الله، هذه 11 مرة، 70 مرة تذكر المرأة ذكرا إيجابيا. الحافظ الذهبي الله يرضى عنه قال وهو يحدث عن المحدثين اللي هم رواة الأحاديث: ولم يبلغني عن امرأة محدثة أنها كذبت قط على رسول الله. مفيش محدثة من المحدثات وضعوا في ايه دائرة الكذب. في الكذابين وضع 8332 كذاب في الأحاديث، لم توضع امرأة واحدة. واحد يقول لك ايوه سيدنا الشيخ دي المحدثات، الله، يعني سبحان الله الإسلام بهذا المنطق وبهذه القوة أن وضع هذه المرأة هكذا. فإرادة التغيير في الخلق تبدأ من البيت. طيب أحيانا تكون المرأة أنت لم تستطع أن تتحملها، إما أنها عصبية أو متوترة أو عندها عقد نفسية أو إلى آخره. طيب لماذا لا تجعلها مشروع لدخول الجنة؟ في مشاريع لدخول الجنة زي المشاريع الخيرية اللي عملها هذه المؤسسة العظيمة. انت اعمل مشروع من باب الارادة، ارادة التغيير، ان تجعل صبرك على سوء خلق زوجتك كي تعطى مثلما اعطي ايوب على صبره. فمن فضل الله عليك ان الصبر جعل سبحان الله العظيم بهذه المساحة. ولذلك انت ان تخلقت بهذه الاخلاق ثق تماما ان جينات الخلق وكروموزومات الأخلاق تورث أبناء وبنات داخل منظومة الخلق. يعني إياد ابن معد ابن عدنان سبحان الله، نزار ابن معد ابن عدنان أنجب إيه 4 رجال من ضمنهم مضر جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا أوريك إيه ماذا تصنع جينات الأنساب العبقرية الذكاء الخلق. الرجل لما حضرته المنية جمع أبناءه الأربعة مضر وربيعة وأنمار واخد بالك وإياد، وقال لهم: أما القبة الحمراء فهي لمضر، وأما مجلس القوم فهو لأنمار، ووزع التركة يعني. وقال: وإن لم تفهموا شيئا من كلامي فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمي. مين الأفعى الجرهمي ده؟ رجل كان يحكم في دماء العرب، يعني يحكمون ده عليه دية وده عليه ربع دية وده عليه نصف دية عشر دية سبحان الله. وكان يسكن نجران تبع اليمن. مات أبوه وساروا نحو الأفعى الجرهمي. هم ماشيين هم الأربعة وجدوا المطر نزل، العشب موجود، فوجدوا ان العشب مرعي يعني فيه دواب رعيته. فقال مضر: البعير الذي رعى هذا العشب اعور، واخوه قال ايه وهو ايضا ازور، والثالث قال ايه وهو ازور ابتر مقطوع الديل يعني، وقال الرابع وهو شرود، أعور أبتر أزور شروط. وما فيش جمل ده، في آثار الإيه المأكول. شوية طلع عليهم راجل هل رأيتم بعيرا ليقا شرد مني؟ فقال مضر: أبعيرك أعور؟ قالوا نعم. فرح الرجل الحمد لله، إيه بدأت العلامات ظهرت. وبعيرك أبتر؟ الثاني قالوا نعم. وبعيرك أزور؟ يعني مال على جنبه كده شوية؟ قال نعم. وبعيرك شرود؟ قال والله ما رأينا بعيرك. قال لا، ده انتوا لصوص محترفين. قال في حد يصف البعير هذا الوصف الدقيق وبعدين تقول لي تنكر ان انا شفتوه؟ والله لأخذكم للأفعى الجرهمي. قال احنا جايين من نجد مخصوص عشان ايه؟ عشان نروح للأفعى الجرهمي. دخل الأفعى الجرهمي، قال زعيم القبيلة زعيم العرب يا رئيس نجران، أربعة وصفوا بعيري وصفا دقيقا فأنا أيقنت أنهم قد سرقوا. قالوا انتظر، الانتظار ده مهم حتى تسأل لما قلت أنه أعور. قال لأنه يأكل جانب من العشب ويترك الجانب الآخر، العين المبصرة شايف في عشب، العين العوراء. وانت ليه قلت أبتر؟ قال لأنه لو كان له ذيب كان بعره تناثر على الرمال، لكن بعره أكوام أكوام، يبقى إذن إيه؟ لا ليس ذيل ينثر الإيه؟ البعر. وانت ليه قلت أزور؟ قال هو أثره من ناحية اليسرى في الرمل أكثر عمقا من الناحية اليمنى، قلت إنه إيه؟ مايل على جنبه كده. وانت ليه قلت إنه شرود؟ قال البعير بطبيعته يأكل أولا بأول، أن ذا يأكل من هنا ومن هنا يعني، لكن الجمل مجنون فمتوتر يعني. قال يا رجل ليسوا بأصحاب بعيرك، من أنتم؟ قال نحن أبناء نزار ابن معد ابن عدنان. الرجل لمح فيه عبقرية، أبونا قسم علينا التركة وقال لو اختلفتم يبقى روحوا لإيه؟ للأفعى الجرهومي، فإحنا جئنا. قال لا، أنتم أبناء رجل عظيم ورجل عزيز علينا، لابد أن تكرموا طعاما وشرابا، وبعدين بعد كده أسمع مشكلتكم. دخلهم في مكان الضيافة وقدم عليهم لحما وخمرا، الكلام ده من قبل الإسلام بكثير، ومكث خارج الباب. قال دول عباقرة، أي كلمة تخرج من فمهم لابد إيه؟ أستفيد منها. فأول واحد شرب أعزكم الله أول كأس، النعمة الخمر هذه الخمر لولا أن شجرتها نبتت فوق قبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله على الذكاء. والثاني قال والله إنه لحم طيب لكن هذا الخروف رضع من كلبة. الرجل قاعد بره يتجنن هو كمان، إيه العبقرية دي؟ الثالث قال والله إن الأفعى الجرهمي هذا رجل من سرات العرب، يعني إيه؟ من أكابر القوم، لكنه منسوب لغير أبيه، ده ابن حرام والعياذ بالله. ده جاي إيه؟ قذف على طول، وسائل إعلام بشتائم الناس على طول. الرابع ما أدي الأكل وأدي الشرب وأدي صاحب الإيه؟ ما فيش حاجة لجي يقولها. قال والله أجمل ما في المسألة كلامنا مع بعضنا البعض. المهم الرجل الأفعى الجرهومي جاب السقاء، تعرف الخمر دي انت جايبها منين؟ قال له لما مات أبوك من 10 سنين غرست على قبره شجرة عنب فأنبتت فعصرتها فوجدتها من أكرم الخمر، فإنما أقدمها للضيوف الذي أرى أنك تعزهم وتحترمهم، يعني خمر أصيل يعني عزكم الله يعني استبحر. طب الخروف؟ قال والله الخروف ده أمه ووالدته النعجة وماتت، كان عندنا كلبة والدة فرحنا إيه زي ما انت شايف كده يعني سبحان أولادك اللي ما رضعوش رضاعة طبيعية وبيرضعوا من العلبة الصفية، أمه العلبة الصفية تنفكر يعني ما فيش فرق كبير يعني، ذاك الولد جف العواطف تعطيه 100 200 500 تفر شوية، لا إله إلا الله. منين؟ من اللبن الجاف اللي خده، لكن لو خد لبن الأم يشهب. المهم ما علينا، احنا مش درس الرضاعة هنا الوقت. المهم يعني، فالمهم يبقى انت رضعت لا اله الا الله، راح دخل الافعى الجهومي على امه، انا ابن مين؟ من الاخر كده قالت له كان ابوك لا ينجب وخشيت ان ينتقل الملك الى ابناء عمومتكم فحصل اللي حصل، فانت جيت يعني خلاص. فانت عايزين تعرفوا ايه القصه، ايه الحكايه، ايه اللي عرف الرجل، وايه اللبن الخالي. لا ليس هذا مكان، لكن انا اقول ان مضر احد الاربعه هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذكاء الفطري، الذكاء مع الذكاء المكتسب، مع الذكاء التعليمي، مع الذكاء الخلقي، مع الذكاء الاجتماعي، يكون منظومة إرادة يستطيع الإنسان فيها أن سبحان الله العظيم. يعني هذا الصعلوك العربي امرؤ القيس أبوه ملك وقتله قومه، وبعدين أبوه قال للخادم بتاعه خذ سيفي واذهب إلى أبناء الثلاثة واحدا بعد الآخر، قل له أبوك قتل، فإن غشي عليه أو بكى أو تلعثم لا تعطيه السيف. راح لولده الكبير، أبوك ملك كندة قتل أغمى عليه. الثاني سبحان الله راح لإمر القيس، إمر القيس تصعلت قاعد مع واحد صديق له بيلعب شطرنج وعزكم الله يشرب يعاقر الخمر، فقال له أبوك قتل. فاللي امام امر القيس راح ايه كفى، معقول الملك يقتل ونلعب شطرنج؟ قال اكمل. قال يقول ابوك قتل. قال ضيعني صغيرة وحملني دمه كبيرة، اليوم خمر وغدا امر، فلما ذهب ليأتي بسيوف من عند كسرى ليستعيد ملك ابيه يقول تحت عنوان الارادة، عشان احنا الشاهد في القضية هي الارادة، بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. يعني الإنسان لا يترك الأمور هكذا، وإنما يحاول ويحاول، والإرادة تحتاج إلى عزيمة. فإرادة الأخلاق هي أن يعني في أي موقف علت زوجتك عليك بصوتها قل قبل أن ترد لو أن الرسول مكان ماذا كان يصنع؟ هل يضرب؟ هل يلطم؟ هل يطلق؟ هل يهدد؟ هل يأتي بأبيها؟ هل يفضحها عند أهلها؟ هل ماذا كان يصنع رسول الله لما ضربت عائشة الصحفة غيرة من زوجة أخرى لرسول الله؟ ماذا قال هو؟ غارت أمكم، غارت أمكم، انتهى الموضوع. غارت أمكم، لم يكتم معاني الغيرة عند المرأة، وفي نفس الوقت أعلم عائشة أن هذا ليس بهذا الموقف، ليس موقف خلقي أن تكسر شيئا، وأمرها أن تأتي بصحفة جديدة لتعيدها إلى زوجته الأخرى صلى الله عليه وسلم. إذن إرادة التغيير هو هذا التأسي، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. كيف يزكي الإنسان نفسه؟ كيف نكون عندي إرادة؟ مثلا أنت أعلم ببواطن نفسك في ضعفها، أنت تستثار لأقل حدث، ماذا تصنع؟ إحنا مخلوقين نعم من التراب، لكن لسنا كلنا من طينة واحدة، لا، لسنا كلنا من ذرة واحدة، في واحد من ذرة ذهبية، واحد ذرة طينية، واحد ذرة رملية، واحد ذرة من حجر جيري ناري يعني ينتفض لا إله إلا الله، سريع الغضب بطيء الفيء، لكن فيه بطيء الغضب سريع الفيء. هكذا كان السلف الصالح، بطيء الغضب متى يغضب فين بعد مدة، وسريع الفيء أي سريع العودة. فأنا أريد منك إن كنت عصبيا كيف هي إرادة ضبط هذه العصبية؟ أول شيء إذا كنت تستثار بسرعة فالله يرضى عنك، إذا غضبت فادخل فورا فتوضأ واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت في البيت اترك البيت، إذا كنت جالس مع الزوجة أغلق الباب عليك، يعني انتظر ولا تقرر إلا بعد أن تهدأ. فبعد أن تهدأ هذه إرادة تغيير. واحد مبتلى بأنه في الشوارع في الأسواق عينيه عاملة زي برج المراقبة بتاع المطار، يمين وشمال يمين وشمال، كيف يتعود؟ شوف، إذا علم، أنا أقول دائما من غض بصره أطلق الله بصيرته، من غض بصره أطلق. الإمام الشافعي حدث العكس، كان عنده بصيرة، فلما وقعت عينه على كعب امرأة نتيجة الرياح قلت حصيلة الحفظ عنده، قلت، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. قال إن الإمام أحمد خرج في بغداد يوم فالرياح شديدة، فثوب امرأة أمامه كشفت عن خلخالها. عارفين الخلخال؟ الحلقة اللي بتوضع، واخد بالك؟ فغطى أحمد وجهه بعباءته ويقول: يا أحمد، عشت حتى رأيت زمن الفتن. طيب رأيك لو سيدنا أحمد كده زارنا زيارة في الله كده، وخدت انت على سوق من الأسواق، ماذا يصنع؟ لا إله إلا الله. ولذلك إرادة التغيير ألا تجعل أحد يؤثر عليك تأثيرا سلبيا. ألا تدري أن مسلسلات ما يسمى بمسلسلات رمضان، من بطلها؟ أنت. لا تكن بطلا لهذه المسلسل. ليه؟ لأن أنت البطل بالمشاهدة، لكن خلي عندك إرادة. بالله عليه، لو أنت تشاهد المسلسل وفجأة طرق الباب فقلت لولدك: انظر يا ولدي من بالباب؟ قال: هذا سيدنا عمر بن الخطاب، تعال عشان نشوف الحلقة السابعة. اقول: يا عمر، ينفع؟ ينفع؟ سبحان الله العظيم، لا يصير. اذا انت تفتحي من عمر، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالك برب العباد عز وجل. فان الحياء وحق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلى، وان تعد نفسك مع الموتى، وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى. يكون امامك هذا العنوان، لو هذا العنوان اقرأه: لو كانت الدنيا من ذهب فاني والآخرة من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فما بالنا نفضل الخزف الفاني على الذهب الباقي؟ هي الدنيا من الذهب أبدا، الدنيا خزف لا قيمة لها. فلذلك أنت عند إرادة التغيير تقول: أنا رمضان جاءني فرصة لأن أغير من أخلاقي. كيف؟ أقول في نفسي: كيف يجي علي الفجر ويقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم؟ بالله عليكم، يقول بعض العلماء: هناك منادي من تحت العرش أول الليل: ألا ليقم العابدون، فتقوم طائفة. وبعد في نصف الليل: ألا ليقم القانتون، فتقوم طائفة. ثلث الليل: ألا ليقم المستغفرون بالأسحار، فإذا أذن الفجر: ألا ليقم الغافلون. أما لو أشرقت الشمس، سبحان الله، تخيل أن شعوبا بأسرها تستيقظ بعد صلاة، بعد شروق الشمس، وتصلي الصبح بعد شروق الشمس، والله عز وجل يوزع الأرزاق وبركاتها عند آذان الفجر، ويصير المسلم الذي يصلي الفجر في ذمة الله. فمن لم يصلي الفجر قبل شروق الشمس ما أصبح في ذمة الله، وإنما أصبح في ذمة مخلوقات آخرين، وبال الشيطان في فمه وأذنيه. تخيل إنسان بهذا المعنى فيصبح كسلانا، متبلدا، ضيق الصدر، حزينا، كاسف البال. أما المؤمن الصادق سبحان الله العظيم هو إنسان يصبح منشرح الصدر بأن يصلي في هذا الوقت، لأن الرزق بمعناه العام وليس المال يوزع في هذا الوقت. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا وأعمارنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وبلادنا وأوطاننا يا رب العالمين. أحبتي في الله، أنا من الواجب أستغل هذا الشهر الكريم لإرادة التعامل مع كتاب الله. وليكن لي في كتاب الله عز وجل أنواع من القراءات، في قراءة تلاوة تعبدية، في قراءة تعلم، في قراءة تدبر، في قراءة إحصائية، في قراءة أمر ونهي. خلينا في قراءة الأمر والنهي. أنا يكون معايا ورقة بجوار المصحف، هذه الصفحة فيها أمران وهذه الصفحة فيها نهيان، مثلا أكتب الأمر الأول الأمر الثاني وبعدين أتوقف عن القراءة. أنا هل أطبق هذا الأمر؟ هل انتهيت عن هذا النهي؟ لا، أنا أغلق المصحف ويكون هذا الأسبوع عملي الأساسي أن أتمر بهذين الأمرين وأنتهي عن هذين النهيين. فإذا جمعت وحققت ما هي الأمور التي يحبها الله وما هي الأمور التي يبغضها الله، والله وصل الإنسان إلى أحسن حال. ولذلك من كرم الله علينا أن الطلاب في أيام الامتحانات لا يعرف الطالب في أي شيء يسأل، يا ترى في الفصل الأول، يا ترى في الجزء الثاني، يا ترى في آخر الكتاب، يا ترى في المحاضرة بتاعت الأستاذ اللي كانت يوم كذا، لا يدري الطالب. وهل الأسئلة كلها إجبارية أم أن أختار منها؟ ولا أدري كيفية السؤال. هذا في امتحانات الدنيا. الامتحان الأساسي اللي في الآخرة أربعة أسئلة، أربع أسئلة محددة ومعلومة للصغير والكبير وللعالم والعامي وللإنسان وللذكر وللأنثى. ما فيش غير أربع أسئلة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا أن يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، عن علمه ما صنع فيه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. بس. ولذلك أحد الصالحين قال أنا سبحان الله بعد 50 سنة في قراءة القرآن والدعوة والعبادة والأمر والنهي ودروس العلم، قال سهل بن عبد الله: بعد 50 سنة قلت لنفسي يا سهل، اسمع الكلام، اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. ترجم كل المنظومة في هذه الأربعة: اعمل لله بقدر حاجتك له. كم تستغني عن الله؟ لحظة ثانية؟ والله ولا أقل من اللحظة ولا الثانية. سبحان الله. اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. سبحان الله العظيم. واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، بقاء لا نهاية له. ثم واعمل للنار بقدر صبرك عليه. الله يرضى عن عمر، يدخل إلى بيته يجد زوجته تطبخ ويجد النار موقدة، يقرب عمر إصبعه من النار ويقول: يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ ثم يقوم فيصلي ويبكي. سبحان الله. فالإنسان يترجم هذه الأحداث، يخلي واضح المعارف. إرادة الأخلاق أن أبدأ في رمضان بعنصر جديد، بشخص جديد. سبحان الله. يعني أقول أنا أصبحت شخصا، ولدت ولادة جديدة. هذا معلم من المعالم. الله من كرمه لأنني أنسى جعل لي رمضان من العام إلى العام. من يدري هل يأتي علي رمضان مرة أخرى؟ كم من أناس كانوا معنا العام الماضي طوتهم يد الثرى. فإذا أنا من الواجب أتوقف وأسأل نفسي: بالله عليك، لو انتهى رمضان مع نهاية حياتي، هل أموت على خير حال؟ فالأخلاق وإرادة التغيير فيها أن أستشعر أنها فريضة لا فضيلة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: إنسان بطبيعته يبخل، يبتدي يحسب. لو خرجت 10 يبقى كذا، احسبها بالبصيرة وليس بالبصر. أنا في جيبي 100 وتبرعت من هذه 100 ب10، يبقى في جيبي بلغة الحسابات بقي كم؟ 90. لكن بحسابات الآخرة في جيبي كم؟ 190. هكذا تحسب. أنا في جيبي 100، خرجت 10 لله، خلاص بقي إيه؟ 90، ده بالحساب. لكن 10 عند الله بكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هل شق التمرة يساوي شيئا؟ هل شق التمرة سبحان الله يعني سبحان الله ينجين يوم؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، إن دمعة واحدة تطفئ بحورا من جهنم يوم القيامة. دمعة واحدة، فما بالك بأن الإنسان يخرج بالمال. قال أبو بكر: والله يا رسول الله إن المال الذي نعطيه لك لتعطيه للفقراء والمساكين أحب إلينا من الأموال التي تبقى في بيوتنا. أبقي شيء من الشاة يا عائشة؟ قالت: لقد ذهبت كلها وبقي الذراع يا رسول الله. قال: بل بقيت لنا كلها عند الله وذهب الذراع، اللي هنأكله هو اللي يضيع علينا، لكن اللي نستبقيه حسبة لله ونفقة لله عز وجل هذا هو الذي يبقى. ولذلك أقول: ابدأ بداية إرادة تغيير خلقي في حياتك معاملة مع الصغير ومع الكبير تحت هذه العناوين الثلاثة. إيه العناوين الثلاثة؟ أنهي بها المحاضرة. في منظومة الخلق أنا أتعامل مع أعمار ثلاثة: من يصغرني سنا، ومن يكبرني سنا، ومن هو في عمري. ولا في اعمار اخرى؟ يا واحد اكبر مني، يا واحد اصغر مني، يا واحد في عمري. اول ما اتعامل مع من يصغرني سنا، اصغر مني بعشرين سنة او عشر سنوات، يقول لا ده ولد كده اي كلام، ده شعره اسود، يعني سبحان الله سبحان عصبي، مش عارف اراؤه. لا لا، أقول في نفسي عند التعامل: هذا والله عند الله أفضل مني، لأنني أكبر منه بعشر سنوات، فأنا قد سبقته بالذنوب، نظرت نظرات حرام عشر سنوات، وغتبت عشر سنوات، ونميت عشر سنوات، وتكاسلت عن صلاة الصبح عشر سنوات، وصنعت كذا من المبغ عشر سنوات، فهو عند الله أفضل. فلما أتعامل معاه ينتفي الكبر من عندي. اتعامل مع من هو اكبر سنا، اقول الله عليه ما شاء الله هو عند الله افضل. ليه؟ سبقني الى الاسلام بعشر سنوات، صام عشر رمضانات زيادة، وصلى عشر سنوات، وتصدق عشر سنوات، وحضر دروس علم عشر سنوات، وسمع كذا عشر، وصنع الخير، فهو عند الله افضل، فلا اتكبر عليه. طيب من هو في سني؟ اللي في سني هو عمري او لا؟ هو عند الله افضل. ليه يا فلان؟ ولانه يعلم ظاهرا عني انني صاحب خلق وصاحب دين، لكنني ما اعلمه عن نفسي اسوأ من ذلك بكثير. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان لم يجعل لذنوبنا رائحة، ومن كرم الله وستره ان سترى كل الذنوب التي عندي عنك، وسترى كل ذنوبك عني، فلا نتعامل إلا بما نراه من خير. قال عمر رضي الله عنه: كنا نتعامل معكم والقرآن ينزل علينا، فمن صنع خيرا ظننا به خيرا، ومن صنع غير ذلك ظننا به ما رأينا. أحبتي في الله، إرادة التغيير، إرادة حسن الخلق، إرادة أن الإنسان في 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 حسن الأخلاق. أنا خليك مع منظومة القرآن وأنت في شهر القرآن: قد أفلح المؤمنون، ثم اقرأ التي بعدها، طبق بقية رمضان آية آية، شوف ايه في الصلاة، ايه في التعامل، ايه في البعد عن الفحشاء، في سبحان الله العظيم. ولذلك قال ربنا: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم يا رب؟ اول شيء سبحان الله العظيم، يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء أدخل نفسك في منظومتهم، أدخل في هذه المنظومة، فإذا دخلت في هذه المنظومة تأتيك فرص. إياك وسوف، إياك وغدا، إياك وأنا إن شاء الله من رمضان الجاي، من الحج القادم، لا، أنا أريد أن تبدأ الآن. فلما من فضل الله عز وجل لما يأتيك مثل هذا الخير ومثل هذه المؤسسة أن تصنع لك خيرا وأن تستنطر رحمات الله عليه في أن تشجعك على الخير. ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، في مشروع كبير تقوم عليه هذه المؤسسة العظيمة في شمال السويد في مدينة مالمو، ذهبت إليهم مرات ومرات، وهم أناس فضلاء في مشروع إسلامي ضخم يتكلف ملايين حقيقة لتثبيت هوية المسلمين والإسلام هناك. هنيئا لمن يشارك في الخير، هنيئا لمن يصنع الخير. أنتم لا داعي لأن نشجعكم للخير، بالعكس، والله الذي لا إله إلا هو، إن كانت مؤسسة رف ومثيلاتها أن تأذن لي بالنيابة عنكم جميعا بكل أفرادهم الموظفين والمتطوعين أن أقبل أيديهم بالنيابة عنكم، لأنهم يأخذون أموالنا لينقلونها لحسابات الآخرة، فيكون جزاهم الله خيرا. والله لو قبلوا أن أقبل أيديهم جميعا لصنعت نيابة عنكم. أي إنسان ينقل لي الخير يصنع ما نصنع مع عائشة رضي الله عنها. أيوة. أمنا عائشة كانت يقول لها الفقير جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين لما تعطيه، بل جزاك أنت، يقول يا أم المؤمنين ده هو اللي أخذ، ده هو اللي سبحانه، فتقول جزاه هو خيرا لأنه نقل زادنا إلى الآخرة. واحد أخذ عني الأمانة ونقلها الآخرة. الإخوة الفضلاء المؤسسة عاملة يعني برا في المحصلين، أي مبلغ تدفعه لا تتكاسل ولا تتوانى. وبعدين جلس بعض العلماء ننهي المحاضرة بهذه وقالوا إيه ده، الإنسان لما يخرج صدقة يطلع له 70 شيطان يكسلوه عن الصدقة، يا راجل عيالك المهم سبحان الله. فواحد من اللي قاعدين قال والله لا أغلب 70 شيطان الليلة. رجع البيت لقي جوال من الدقيق ما فيش غيره، راح حمله على كتفه. زوجته قالت له راح فين يا شيخ؟ قال لها اسكتي هنوزعه للفقراء والمساكين. والعيال الستة حرم عليك، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. يا رجل اتق الله، شوف بيتك الاول، خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهله، والانسان شر العباد عند الله، من يضيع من يعول. جابت له النصوص اللي ايه اللي تمنع. راح الرجل ايه منزل الايه الكيس، جيب صلاة الصبح اخوانه العلماء قالوا هيا يا شيخ فلان عملت ايه؟ قالوا اسكتوا، روحت البيت بفضل الله اخذت كيس الدقيق وعملت مع 70 شيطان غلبتهم، لكن جاءت امهم فغلبتني. اوعى حد يغلبك الله يرضى عليك، اعمل الخير وافتح باب الخير وربنا يجعلكم في الخير واهله. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله عني خيرا لحسن الانصاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت ونفعنا بكلماتك، إن شاء الله نفع الله بك الأمة. حبيت أذكر بس يا أخوان دعم ممثل مؤسسة راف الخدمات الإنسانية إبراهيم ياسر في تحدي العطاء، وأيضا نذكركم إن شاء الله بندوة بكرة إن شاء الله مع الدكتور محمد العوضي والأستاذ ماجد الأنصاري في تمام الساعة 10 إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا ونلقاكم غدا إن شاء الله.
Love you.
عشر يسر الله تعالى المشاركة في الملتقى بشار.